بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فاستمسك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أعظم الكوارث التي أصابت البشرية في التاريخ هي التفسير الخطأ للدين، ذلك لأن الدين فطرة، الدين عقل، الدين نظام اجتماعي، الدين يؤسس لحياة فاضلة في مواجهة الظلم، في مواجهة الطغيان، في مواجهة الجهل، في مواجهة الفسق، في مواجهة كل المرديات التي تردي البشرية. فإذا فسر الدين تفسيرا خاطئا فإن السلاح الذي بيد المجتمع سيصبح بيد الطغاة. وأن نظام المناعة التي يملكها الإنسانية، يملكها الإنسان وتملكها البشرية بسبب الدين تنهار، فيصاب البشر كما يصاب المريض بمرض الإيدز. يعني قدرة البشر على مواجهة التحديات تضعف. وكيف نحن نفسر الدين تفسيرا صحيحا حينما نعرف أن من يدعو إلى الدين يجب أن تكون مواصفات خاصة به؟ وهنا نواجه مشكلة كبيرة. المشكلة أن البشر ليست قيمهم التي يؤمنون بها واحدة، في بعض الأحيان هذه القيم البشرية تنحرف تبتكس. يعني الجاهليون ذاك اليوم قالوا إيش عجب النبي صار وهو لطيم الأبوين، لا يملك مالا ولا يملك حشم وخدم وأصحاب وكذا، ليش القرآن ما نزل على رجل من القريتين عظيم؟ هذا معناه أن المعيار الذي امتلكه أولئك الجاهليون أو زعموا بأنهم يمتلكونه لتقييم الرجل الذي يجب أن يكون مبلغا للدين وداعيا إلى الله كان معيار خلق. الرجل الغني، الرجل الوجيه، الرجل اللي عنده قدرة هو اللي لازم يكون مع الدين. وهذا الموضوع سوف يتعرض له السياق القرآني في آيات آتية إن شاء الله. طيب، هنا مسألة أخرى وهي ربط الدعوة بالداعية. بتعبير آخر، أن يكون الإنسان بحيث لا يفكر في جوهر الدعوة، في جوهر الرسالة، وإنما يفكر في موقع الرسول أو موقع الداعية. هذا يسبب نوع من الخلل الفكري. يعاكس هذا القول المعروف: انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. فرعون قال: من هذا جاي نبي ولا يكاد يبين؟ هذا من عرض الناس، أنا ما أقدر أشوفه أصلا، من هذا؟ قوم نوح قالوا: إحنا نجي وياك، والناس الأراذل اجوا وياك، ليش؟ شوف المعيار الغلط. نحن يجب أن نعرف بأن الرسول ما عليه إلا البلاغ، يعني هذه النقطة اللي يؤكد عليها القرآن المرة بعد الأخرى، هاي نقطة محورية في فهم الدين، ونقطة محورية عند الشيطان في الوساوس التي يلقيها الشيطان. يعني في واحد مثلا بالشارع تقول له: يا أخي شنو هالشعر اللي حاط نفسه، شنو هالثياب اللي لابسه، أو كذا، تقول له تأمره بالمعروف، يطلع يقول لك: انت ايش عليك؟ انت منو؟ انت ابوك منو؟ امك منو؟ انت وظيفتك شنو؟ انت هاي الثوب اللي عندك شنو؟ يعني ما يفكر في الكلام، انما يفكر في شنو؟ في الشخص اللي يتكلم. هذا وسوسه شيطانيه كبيره. طبعا هذا يعني امرين. الامر الاول أن نقول للناس: لا تنظروا إلى هذا الشخص، عنده فلوس ما عنده فلوس، من عائلة مو من عائلة، استمع إلى كلامه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، شوف شو يقول، لا تفكر أنه منو ده يقول، ربما تجي كلمة صادقة من إذاعة الجزيرة اللي هي كلها فساد وكفر، أو من إذاعة العربية اللي كلها تطبيل للطغاة، بس كلمة صادقة عم يطلع منها. وبالعكس ربما تجي كلمة خاطئة من إذاعة كلها خير وكلها صلاح. إذا أنت ما تكون عندك وعي في فهم الحقائق فأنت تخطأ، لا تشوف المصدر. ولو كان أنا شخصيا بعد تركت، تجنبت هذه الإذاعات اعتمادا على قوله سبحانه وتعالى: والذين يجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اجتناب الطاغوت يعني شنو؟ اجتناب الطاغوت أنا ما أروح أتصافح وياه، زين، اجتنابه يعني ابتعاد عن كل شيء يرتبط به، من إعلام الطاغوت، فلوس الطاغوت، مناصب الطاغوت، كل هالأشياء لازم أنا أجتنبه وأشوف. أنا أشوف لما يجيني خبر أشوف هذا منه، من وين هذا، لما أشوف المصدر ما أقرأ هذا، أروح على الثاني عادة. لكن أقول بعض الأحيان، بعض الأحيان هم صحيح يطلع. المثل الروسي أعتقد يقول: خذ الحكمة درة فخذها من فم الكلب. هذا مثل روسي، ما علينا بهم. هذا بعد، البعد الأول مواجهة هذه الوسوسة الشيطانية. البعد الثاني يجينا بالارتباط بالإنسان الداعية. أنا شنو لازم أسوي؟ أنا وظيفتي شنو؟ أنا كيف أتعامل مع الدعوة التي أتكلم بها، مع الرسالة التي أحملها؟ ما هي صفاتي؟ احنا نحاول ان نستعرض هذين البعدين. نجي على القرآن. القرآن الكريم اولا يقول: افانت تسمع الصم او تهدي العم ومن كان في ضلال مبين. الذي يهدي هو الله، واذا سلب الله الهدى من شخص فلن يستطيع احد ان يهديه من دون الله. يعني اذا الله سلب عين في واحد، من يعطي عين؟ أصم أذنه، كمن يعطي أذن؟ أعمى قلبه، من يعطي قلب نير وبصير؟ هكذا وصول النعم من الله. فأت هذا شنو؟ فأت أنه فأت هذه الآية مهمة أنه الداعية ما لازم يتعب نفسه إلا الناس يؤمنون كيفهم. أنت قل كلمتك، قم بواجبك. هل يؤمنون ما يؤمنون؟ الله يهديهم، ولكل قوم هاد الله يهديهم. إذا هم كانوا في مستوى الهداية الله يهديهم، ما كانوا مستوى الهداية خلاص. وسأعود إلى هذه الفكرة إن شاء الله في ذكر الآيات الأخيرة من هذا الدرس. هاي نقطة. الصم العمي واضح، ومن كان في ضلال مبين، يعني ومن كان في ضلال مبين هو بمستوى من كان أعمى أو أصم، يعني اللي في ضلال بعيد بعد خلاص انتهت. الشيطان بعض الأحيان يجي يشوف واحد عمر عمرا طويلا ومهتدى، يخلي إيده على رأسه يقول بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، يعني يفتيه بأبي وأمه. هو ابن حرام، أبوه ما عنده أبي، أبي وأنت، أنت من وجه لا يفلح أبدا. يعني هذا خلاص بعد انتهى، يعني بعد ما يتعب الشيطان نفسه وياه فانتهى، انتهى راح. بعض الناس الشكل مع الأسف، وهذا مو مسؤوليتنا بعد. هؤلاء مسؤوليتهم، ذول صاروا هالشكل وعدهم الله يرحم. دائما فكروا اخواني، كلش هذا مهم اريد يعني اقوله، بس يمكن ما اشرحه الان، اشرحه في مناسبه اخرى. الانسان ما لازم يخلي نفسه مكان الله. بعض الناس يخلي نفسه مكان الله كانه هو الله. انت ايش عليك؟ انت قوم بواجبك، البقيه يمه. انت تقوم بواجبك، تقول تحكي، الله سبحانه وتعالى هو اللي يقيم، يثيب يعذب كل شيء. انت ردورات يريد يمتحن الناس. احنا ما نريد يصير هالشكل، يصير لانه يريد يمتحن الناس. الامام الحسين سلام الله عليه في يوم خروجه من مكة المكرمة جاء قال له أخر أنت تدري راح تقتل وأهلك يؤسرون، شلون أنت؟ قال فبما يبتلى هذا الخلق، فبما يبتلى هذا الخلق، أنا الله خالقني لابتلاء هذا الخلق، من وياي من وعاي ومن ضدي. فلي يخلي واحد نفسه مكان الله في تصوره أمر بيد الله. ثم يقول فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني إذا النبي فيهم ربما مو دائما، ربما الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بشخص واحد. قد يكون شخص في عائلة، شخص في مدينة، شخص في بلد، هذا مؤمن متدين الله يحبه، ذاك البلد يبقى على أمان ما دام هذا الشخص فيه. أحد علمائنا كان يقرأ حديث عجيب يقول له أن عالما ربانيا مر على قرية، مرور، فلم يجلس عندهم جلسة، ولم يشرب منهم شربة ماء، ولم يأكل عندهم لقمة، بس مر. رفع الله العذاب عن موتى تلك القرية 40 صباحا. أربعين صباحا هاي القرية ارتاحهم، موتاهم اللي يعذبون به. العالم يمشي، العالم ده يمشي ماشي عليهم، وما قعد حتى بسيارة سريعة مشى عنهم، لكن شوفوا رحمة الله الواسعة. وجود النبي كان سببا لأمان قومه من العذاب. إذا خرج النبي منهم سواء خرج جغرافيا أو انتقل إلى رحمة الله فذاك لهم العذاب يجيهم، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. ننتقم ليش قال كلمة الانتقام؟ يعني السبب هم، هذا رد فعل فعلهم وليس ابتداء. أو نرينك الذي وعدناهم. بعض الأحيان لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يري النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وعده ووعدهم، وفي الحقيقة وعده وأوعدهم، يعني وعدهم ببشرى بأنهم سيهلكون وأوعدهم بأنهم سيهلكون. زين، ربنا يقول فإن عليهم مقتدر القدر بيدنا، يعني ما حد لازم يتعجب أنه شلون جماعة مثل عاد وثمود وقوم لوط شو صار فيهم. هاي قدرة الله. فإذا القدرة الحقيقية بيد الله، الهداية بيد الله. ولكن إذا النبي شنو شغله؟ النبي يدعو، النبي يدعوهم، ثم ماذا؟ ثم هو يلتزم بالدين غير آبهم بمواقفهم. بعض الناس لما يدعون آخرين للدين فلا يستجيبون، يتصور إذا خفف من الدين وألغى جزء من الدين هذا الزين حتى الناس يستجيبون. قد واحد كان في إيران طلع قال أنا صرت، أول شيء قال أنا باب الإمام الحجة، سفير الإمام الحجة، بعدين شوي شوي صار رسول، بعدين ما أدري شنو صار، اللي الآن نتج من عندهم البهائية. فهذا قال عمي صلاة الصبح واجبة، إنه ديش الأيام ماكو كهرباء، الناس بالليل أول اللي يناموا الصبح يقومون يصلون، أما هسه بعد الصلاة واجب، خب هاي صلاة الغائب. بعدين كتب كتاب كله أغلاط نحوية وصرفية وإعرابية وكل شيء، قالوا له شنو هذا الأغلاط؟ قال هذا النحو والصرف مال التاريخ، الآن إحنا ألغينا النحو والصرف والقواعد العربية كلها. يومي يرغي شيء من الدين، بعدين قسم الزواج ما زواج كله ألغى. هاي شيطان، الشيطان لا يقول لك اترك جزء من الدين حتى الناس يجون وراك، حتى الناس يجون متدينين. لا، نعم نعم، حينما قال أولئك الناس بأنه راعنا، الله قال لا تقولوا راعنا، قل انظرنا، يعني ممكن الدين يصير نوع من التقصيد فيه، يعني يصير نظرة إلى ميسرة، يعني نوع من الإمهال. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني ممكن يقولوا بابا الآن خمس أعطوه لها الأسبوع ما أقدر الأسبوع القادم، ما يخالف. هاي ناس يجون يمي يقول سيدنا شوي تعال خفف بالخمس، هو عليه مقدار، يقول هذا مو يمي الخمس، خم أخذ أنا خب جيبي خمس الناس، نقدر أنا أقدر أعطيك مهلة شهر شهرين أقسطه، هذا اللي أقدر عليه. أما أجي أخفف يقول فلان عالم يخفف، قلت أخذ روح عليه الله محمد علي وياك سوي بي. أما تجي يمي أنت جيت غلط، طريق غلط، إحنا ما نقدر نغير الدين. باشر واحد يقول تعال خفف لي الصلاة، واحد يقول خفف لي الطهارات، واحد يقول هاي ما يصير الشغلة. هاي المؤمن الداعية أول عمل لازم يستمسك بالدين، فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني يكون عندك دقة في التمسك بالوحي الإلهي من دون أن تغير. وهذه صفة يبينها الإمام علي سلام الله عليه. في صفات النبي أنه كان يعمل بما مثل له أو مثل له الوحي. شنو قال الوحي؟ مشى عليه بالضبط. إنك على صراط مستقيم، لا تشك في طريقك، طريقك صح. طبعا هذا كلام ظاهره للنبي، ولكن يشملنا إحنا. إذا أنت مشيت بطريق، الطريق تدري بهذا الطريق صحيح، شفت كل الناس راح بطريق ثاني، لا تأباه، لا تقول حشر مع الناس عيد، امشي بطريقك، لا تستوحشن من طريق تمشي به وحده ما طام طريق صحيح، امشي بطريقك. هذه نقطة مهمة بالنسبة إلى الداعية. ونقاط أخرى أنا أسترسل بها ثم أذكر الآية الأخيرة. من النقاط المهمة أن الإنسان لا يخلط نفسه بالدين. الداعية لا يقول أنا الدين، هذا غلط، مو أنت الدين، أنت تحمل الدين، دين مال الله مو مالك. إذا بد واحد كان يصلي في المسجد يقول إيه هالأيام خوش ناس يجون المسجدي، لا لا، ماكو واحد عندنا مسجد، هذا المسجد مال الله مو مالك، منبري مسجدي كتابي ذل كلها ممانتنا مال رب العزة. أن نتجرد عن العلاقة، ليش؟ لأن الناس إذا شافوا نوع من التلاصق بينك وبين الرسالة يمكن يخطئون فيكفرون بالرسالة من خلال بعض أخطائك أنت. أنا عندي وصية لطلبة العلم الديني عادة أيام شهر رمضان، أقول لهم يا جماعة، طلبتنا في إيران معممين وخطباء وعلماء، عندهم عادة في 3 ليالي من ليالي القدر إحياء، وما شاء الله مساجد تمتلئ، الشوارع المحيطة تمتلئ بإحياء ليلة القدر. زين، ولازم فد عالم دينهم يصعد منبر يحيي هذه الليلة، ممتاز، يقرأ دعاء جوشن كبير، يصلي 100 ركعة صلاة قضاء، ويقرأ قرائين يخلي على رأسهم ويتوسل إلى الله. إذا المسائل الحمد لله موجودة. أقول لهم ليلتين من ليالي القدر أنت روح المسجد وأصعد منبر، بس ليلة ثالثة دور لك واحد ينوب عنك. قال ليش سيدنا؟ قلت له لأن يختلط وضعك، ما تدري أنت فوق المنبر تقول بك يا الله بك يا الله، كأنه شيء بينك وبين الله، لو دا تعمل من أجل هؤلاء الناس اللي وياك يقول بك يا الله. اختلي بينك وبين الله، روح مكان آخر، إزع عمامتك، صير ويا الناس، اقعد بجانب، لأن أنت هم إنسان، أنت هم لازم تخلص نفسك من نار جهنم، مو بس ذول يتخلصوا من نار جهنم. إحنا كمعممين علماء وخطباء يجب أن ننتبه أنه لا نخلي مجرد أن أكتب رسالة، أكتب كتاب، ألقي محاضرة، هذا هو الدين، هذا جزء لا ريب فيه، لكن أنا هم عندي حساب وكتاب يم الله. الله يرحمه مرجع كبير عظيم، وأنا كنت أحبه كثيرا، آية الله العظمى السيد محمد رضا القربايقاني، ولفترة هو صار مرجع الأعلى بعد آية الله العظمى السيد الخوي رحمة الله عليه. أن رح التشيعة شيعنا دفنوا في حرم المعصومة في قوم، دفنوا راحوا، أنا راح شفت ماكو أحد على قبره، قلت ها سيد خلوك وحدك. اليوم بعد هذا الاسم وهذا الرسم وهذا التشيع الضخم اللي قل نظيره في إيران في طهران وفي قوم، هذا بعد ما له قيمة، هاي العملة بعد ما تفيدك، عملة ثانية. وطبعا هاي مو نصيحة للسيد، نصيحة لنفسي، نفسي يجب أن نفصل أنفسنا. إذا أنت باسم الدين صعدت صار عندك موقع وزارة إمارة ما أدري شنو، دير بالك حسابك، حسابك حسابياً. حساب الأول أنه كإنسان ما لازم تمد إيدك على أموال الناس. حساب الثاني إذا أخطأت يحسب خطأك على الدين، والناس يظلون يظلون بسببك، يبتعدون عن الله بسببك. انتبه. ذلك وصيتي لنفسي ولمن يعمل في سبيل الله. أقول هذا المركب اللي ركبته مركب خشن صعب ليس بذلول، انتبه وأدي حقه. أدي حقه أولا تواضع، لا تتكبروا على الناس، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. الإمام يقول تواضعوا لمن تعلمونه، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. لا تتجبروا، لا تتكبر على الناس، لا تصير عندك فخفخة زائدة عن اللازم. هذه نقطة. أنا أذكر مرحوم جدي، يعني جدي من أمي آية الله العظمى سيد مرزا مهدي الشيرازي، كان مرجع في كربلاء، وأنا عادة كنت أرافقه من بيته إلى المسجد مسافة بسيطة، فهو يسمح لي بأن أرافقه، وما حد وياه بس هو يمشي وأنا وياه الطفل. بالطريق يجي واحد يسلم على السيد، يقبل إيده، يسأله مسألة، ثم يمشي وياه. السيد يوقف، قال أمر خدمة؟ قال لا أريد أمشي وياه. قال لا ما تمشي وياه، لا تفضل امشي. لا سيدنا يقول لا، يوقف إلى ذاك يروح، ما يخلي جماعة يجون وياه. حتى هذن المسائل كان يلاحظوها، ايش واحد يجي وياه 500 واحد، شنو انت؟ نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
صل على محمد وآل محمد،
حينما دخل مكة، فتح مكة أعظم حدث تاريخي على الإطلاق. لما دخل مكة كان رأسه قريب قربوس فرسه، هيك نزل رأسه تواضعا لله، مو جاي فاتح، نبي وهو فاتح، وهاي المدينة اللي طردته، وهاي المدينة اللي آذته، وهاي هاي، بس ما سوى حالة التكبر. الداعية إلى الله يجب أن ينتبه، هناك حساب، هناك عقاب، هناك عتاب. ربنا يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذه المسائل. بعدين يبين نعم في مقابل هذا العطاء الثر من عندك، الزهد، التقشف في الدنيا، التواضع مع الآخرين، التجرد الكامل عن كل الأمور المرتبطة بالدين. يعني أنت لا تمد إيدك. أنا أذكر قصة، لا بس تسمعها من عندي، من عدة علماء عندي، بس أذكر قصتين إذا سمح الوقت لي. في اليوم من الأيام آية الله العظمى السيد محمد حسين البروجردي، خلص مرجع كبير كان، وفعلا مرجعيته كانت تقريبا الأولى في العالم في وقته. في اليوم اشتم رائحة الكباب من بيته، اسم واحد، أكو واحد يمه يشتغل يمه اسمه أحمد أغا، قلت له أحمد أغا، قال أحمد أغا، قال ها سيدنا، قال فلوسنا، فلوس اللي تيجي من قيعاننا ما تسمح لنا بأن نأكل كباب، ليش بيشتري كباب اليوم؟ بيشتري لحم. قال سيدنا هاي اللحم والله ما اشترينا احنا، الجيران ذابحين ذبيحة وجابوا لنا شوية لحم. قال هذا ما يخالف، كان يحسبون حساب عندهم جيعان. الإمام الخميني الله يرحمه، السيد البرجردي الله يرحمه، مرزا حسين النائين، هذني لا أعرفهم الله يرحمهم، والشيخ عبد الرحيم القومي بكربلة الله يرحمه، وآخرين اللي أنا عندي معرفة بشخصياتهم. فلس واحد من حقوق الشرعية ما كان يستفيدون. عندهم أراضي، عندهم شغل. مرزا حسين النائيني عالم، هو ربى أستطيع أن أقول في 30-40 مرجع ربى، عظيم كان. بس كان حسب ما قيل يبيع ويشتري البشوتة التي تأتي من نائين، يشتغل بالتجارة كما النبي صلى الله عليه وسلم قال. شيخ عبد الرحيم القمي بكربلة كان رجل واقعا، رجل عارف بالله، كان يعمل يخيط جلال مال الدواب، بيت عنده هاي مهنته يستفيد منها، ما ياخذ شيء ابدا. وفلان يشتغل كذا. هذول التجرد، التجرد الكامل عن ما يأتيهم مقابل هذه الخدمة. ترى هاي الخدمة اللي تخدمها الدين هذا إلها قيمتها العظيمة. يعني هذا المنبر اللي يصعد واحد منبر، هذا ما يمكن أن يقاس، إذا هو مخلص ما يقاس بمليون دينار أو مليون دولار، هذا شيء أعظم من هذا. فليش يبيعه؟ ما يبيعه طبعا، عند الحاجة والضرورة بحث آخر. ففائدة، إذا شنو فائدة أنا العد؟ شنو مستفيد من هذا الدعوة مالتي والعمل مال؟ القرآن يقول وإنه لذكر لك. الفائدة اللي يستفيدها المؤمن من دعوته إلى الله أنه يرفع الله ذكره. شوف أنت الآن بعد 1400 سنة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف النبي. وملايين السنين قد تمر على البشرية وهذا الشرف موجود لك ولقومك. لقومك يعني العرب كلهم تشرفوا بسبب أن النبي منهم، وكذلك قريش، وكذلك بنو هاشم، والآن السادة في العالم عددهم يمكن 150 مليون واحد، يتشرف الناس بهم لأنهم من أولاد النبي. وإنه لذكر لك ولقومك. هذه إلكم، هذا إلك، هذا الله يعطيك، يعطيك ذكر حسن. وذكر الحسن اللي حتى النبي إبراهيم طلبه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ليه طلبه؟ لأن ذكر الحسن يسبب أن يتخذه الناس قدوة، هم يرجع إلى الدين أيضا. وسوف تسألون، كل شيء بحساب. أنت العالم، أنت الجاهل، أنت الغني، أنت الحاكم، ماكو إنسان يستطيع أن يتهرب من السؤال عند الله، حتى لو كان أحسن الناس، لكن هناك سؤال وجواب، هاي سنة الله. وسوف تسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننجح ونفلح عند السؤال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.